أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقييم أحاديثي من لا يحضره الفقيه. كتاب من لا يحضره الفقيه من مؤلفات الشيخ الصدوق محمد بن علي بن حسين بن بابويه القمي، المولود سنة 306 والمتوفي سنة 381 هجرية. وهذا الكتاب من أقيم الكتب، وهو أحد كتبنا الأربعة المعروفة جدا، والبعض يضعه في المرتبة الثانية بعد كتاب الكافي من حيث الضبط. وقد ذكر الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه أنه ألف هذا الكتاب بعدما ورد إلى بلاد بلخ، أرض بلخ، ورأى هناك أحد الأشراف من آل الرسول صلى الله عليه وآله، فطلب منه أن يصنف كتابا في الفقه والحلال والحرام، ويسميه كتاب من لا يحضره الفقيه، كما صنف الطبيب الرازي محمد بن زكريا كتابا في الطب وأسماء من لا يحضره الفقيه أو من لا يحضره الطبيب. فأجاب شيخ صدوق سؤال هذا الشيخ وصنف هذا الكتاب. ويتكلم عن هذا الكتاب يقول: ولم أقصد فيه قصد المصنفين عليكم السلام في إيراد، ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته، وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني، وكتاب عويد الله بن علي الحلبي، وكتاب علي بن مهيار الأهوازي، وكتب علي بن مهيار الأهوازي، وكتب الحسين بن سعيد، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وكتاب نوادر الحكمة، تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله الأشعري، وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنه، ونوادر محمد بن أبي عمير، وكتاب المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرقي، ورسالة أبي رضي الله عنه إلي، وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله تعالى عنهم، وبالغت في ذلك جهدي مستعينا بالله. ثم يشير الشيخ سبحانه إلى المفارقة التي تقدمت الإشارة إليها مرارا وتكرارا بين أسلوب الشيخ الكليني رحمه الله وأسلوب الشيخ الصدوق في ذكر السند، وأن الشيخ الكليني كان يذكر تمام السند، بينما نهج الشيخ الصدوق نهجا آخر حيث صار يذكر السند من وسطه، فيترك قسما من السند يحيله على المشيخة، يعني أول السند يذكره في المشيخة اختصارا في كتابه. يقول: وقد سلك رحمه الله في كتابه هذا مسلكا غير ما سلكه الشيخ الكليني، فإن تخذ الإسلام كما عرف جرى في الكافي على طريقة السلف من ذكر جميع السند غالبا، وترك في أوائل السند أو وترك أوائل الإسناد ندرة اعتمادا على ما ذكره في الأخبار المتقدمة عليها. وأما الشيخ الصدوق فإنه بنى في الفقيه من أول الأمر على اختصار الأسانيد وحذف أوائل السند، ووضع مشيخة في آخر الكتاب يعرف بها طريقه إلى من روى عنه، فهي المرجع في اتصال أسناده في أخبار هذا الكتاب. وربما أخل بذكر الطريق إلى بعض هذه الرواة فيكون السند باعتباره معلقا. ثم أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم عكفوا على مشيخة الشيخ الصدوق ودراسة هذه المشيخة والرجال الواقعين في أسناد الشيخ الصدوق. والبحث في تقييم كتاب من لا يحضره الفقيه يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى أنه استدل على أن روايات كتاب من لا يحضره الفقيه كلها صحيحة، بمعنى كون من جاء في أسانيده من الرواة الثقات، استدل على ذلك بقوله قدس سره بل قصدت إلى إيرادي ما أفتي به وأحكم بصحته عليكم السلام. والمراد من الصحة في هذه العبارة هو الحكم بعدالة الراوي أو وثاقته، هكذا قيل. فتكون هذه العبارة تنصيصا من الشيخ الصدوق على أن من ورد في أثناء ذلك الكتاب كلهم عدول أو ثقات. ولا يخفى أن استفادة ذلك من تلك العبارة مشكل جدا. لماذا مشكل جدا؟ لأكثر من أمر. الأمر الأول أن الصحيح في مصطلح القدماء والذين من ضمنهم ومن أجلائهم الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه يختلف عن الصحيح في مصطلح المتأخرين. إذا الصحيح عند المتأخرين هو كون هو ما كان راويه عدلا إماميا، ولكن الصحيح عند القدماء عبارة عن ما اعتبر بما يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق والركون إليه. وأسبابه عندهم مختلفة، أسباب الوثوق والركون مختلفة لا تقتصر على وثاقة الراوي فقط. من هذه الأسباب وجود هذه الرواية في كثير من الأصول الأربعمائة المؤلفة في عصور الأئمة سلام الله عليهم، أو وجوده في أصل معروف الانتساب لمن اجتمعت العصابة على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما. إذن هذه قرينة على صحة الرواية، مع أن هذه القرينة لم تعتمد على وثاقة الراوي. ومن القرائن أيضا اندراجه في إحدى الكتب التي عرضت على العلماء صلوات الله وسلامه عليهم فأثنوا على مصنفيها، في كتاب عبيد الله الحلبي الذي عرض على الإمام الصادق سلام الله عليه، وكتاب يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروضين على الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وهذه القرائن أيضا لا ترجع إلى وثاقة الراوي، وإنما هي قرائن ترجع إلى اندراج الرواية في أحد الكتب. ومن هذه القرائن أيضا كون الرواية مأخوذة من الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها، سواء ألفت بيد رجال الفرقة المحقة ككتاب الصلاح لحريز بن عبد الله السجستاني وكتب الحسن والحسين ابن سعيد وعلي بن مهزيار، أو بيد غيرهم ككتاب حفص بن غياث وهو من أبناء العامة، وكتب الحسين بن عبيد الله السعدي، وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري، وقد جرى الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه على متعارف القدماء فحكم بصحة جميع أحاديثه، وهذا غير ما نحن بصدده من عدالة الراوي أو وثاقته. قال المحقق البحبهاني إن الصحيح عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم، أعم من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات أو أمارات أخر، ويكون قطعوا بصدوره عن المعصوم أو يظنون. هذا أو يظنون فيه مجال للأخذ الرد، إلا إذا اعتبر الظن هنا بمعنى الاطمئنان يعني، الذي هو أدون من القاطع التام، وإن كان هذا عادة حينما يقولون القاطع، القاطع يراد به العلم أو الظن المتاخم للعلم وعليكم السلام. وعلى ذلك فبين صحيح القدماء وصحيح المتأخرين العموم والخصوص المطلق، عموم وخصوص مطلق. كيف؟ لأن كل الصحيح عند المتأخرين هو صحيح عند القدماء، وليس العكس، ليس كل الصحيح عند القدماء ماذا؟
ليش
لا يعتمد فقط على المتعاقب. لا هذا خلاف. احنا اذا اردنا ان نقيم نرجع الى عبائرهم في بيان معنى الصحيح الأدلة على كون هذه الرواية صحيحة أم لا، لا تنحصر بالوثاقة. الوثاقة هي إحدى الطرق. يعتبر صحيح عندهم؟ لا يعتبر صحيحا. هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا أن الشيخ الصدوق بصدد الحكم بوثاقة هؤلاء الرواة، لو سلمنا قلنا حينما قال كل ما فيه صحيح فهذا بصدد الحكم بوثاقة أو عدالة كل من وقع في أثناء كتابه، ولكن هذا الكلام مخدوش من جانب آخر، لأنه قد علم من حال الشيخ الصدوق أنه يطلع في التصحيح والتضعيف شيخه ابن الوليد ولا ينظر هو بنفسه إلى حال الراوي وأنه ثقة أو غير ثقة، ومعه كيف يمكن أن يكون قوله قول الصدوق هذا شهادة حسية على عدالة أو وثاقة كل من ذكر في أثناء كتابه، وقد مر عند دراسة الكتاب الكافي طريقته في التصحيح والتضعيف. اللهم إلا أن يكون هذا استدراك، اللهم إلا أن يكون طريقة شيخه موافقة لطريقة المتأخرين ويكون قوله إخبارا عن شهادة أستاذه بعدالة أو وثاقة الواردين في هذا الكتاب، فحينئذ يمكن الحكم بوثاقتهم. لكن من الواضح جدا أن هذا غير مراد للشيخ الصدوق، لأن عددا كبيرا ممن ورد في أثناء كتابه ممن نقطع بعدم وثاقتهم عنده، ممن نقطع بعدم وثاقتهم عنده كبعض أمهات المؤمنين وما داخل ذلك، وبعض الرواة المعروفين الضعف. وثالثا، إن المتبادر من العبارة التالية أنه يعتمد في تصحيح الرواية على وجود الرواية في كتب المشايخ العظام غالبا. قال قدس سره: كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيء الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث، وإني أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب في كتابي. هو نشكل عليه، نحن نشكل على الشيخ الصدوق، نقول لماذا أخرجت هذه الرواية في كتابك مع أنك تعتقد فيما بينك وبين الله أن هذا عبد محمد بن عبد الله المسمعي ليس بثقة، باعتبار أنك تتبع شيخة ابن الوليد وهو كان سيء الرأي في المسمعي، فلماذا أخرجت روايته في كتابك وأنت تقول أنك لا تخرج فيه إلا الروايات الصحيحة؟ هو يعتذر، يقول: وإني أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله الأشعري، وقد قرأته عليه يعني على شيخ ابن الوليد فلم ينكره ورواه لي. إذن لم يكن المعيار في إثبات الرواية في الكتاب وعدمها هو مجرد ماذا؟ الوثاقة، وإنما كان يعتمد على وجود الرواية في بعض الكتب، وهذا يعرب عن أنه ما كان يتفحص عن أحوال الراوي عند الرواية. أقول مو ما كان يتفحص، لم يجعل المدار على حال الراوي، تعبير الإضافة أنه لم يجعل المدار، لا أنه لا يتفحص، يتفحص لهذا أشكال، لكن لا يجعل المدار على حال الراوي فقط، وإنما حال الراوي أحد الأسباب فقط. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى النقطة الأولى. هو قال نقاط، يتم البحث حول تقييم الكتاب في عدة نقاط. النقطة الأولى حول هل يمكن أن نحكم بصحة جميع الروايات أم لا. النقطة الثانية في عدد أحاديث كتاب من لا يحضره الفقيه وبيان المسند منها والمرسل منها وما إلى ذلك، وهنا فقرة لا تحتاج إلى شرح وإنما نحتاج إلى قراءتها. إن أحاديث كتاب الفقيه لا تتجاوز عن 5963 حديثا، منها 2050 حديثا مرسلا، وعند ذلك يقع الكلام كيف يمكن الركون إلى هذا الكتاب بلا تحقيق عن أسناده، مع أن جميع الأحاديث المسندة فيه 3913 حديثا والمراسيل 2050 حديثا، ومرادهم من المرسل ما لم يذكر فيه اسم الراوي بأن قال روية أو قال الصادق، روي عن الصادق أو قال الصادق عليه السلام مثلا، أو ذكر الراوي وصاحب الكتاب ونسي أن يذكر طريقه إليه في المشيخة. هناك موارد الشيخ الصدوق يقول مثلا عن زيد عن معاوية بن عمار عن الإمام الصادق سلام الله عليه، لكن حينما نذهب لنبحث عن الطريق إلى زيد لا نجده يذكر طريقا إلى زيد في المشيخة. ونسي أن يذكر طريقه إليه في المشيخة، وهم على ما صرح به المجلسي أزيد من 120 رجلان بدأ السند بهم ولم يذكرهم في المشيخة، وإن كانت الأحاديث عنهم قليلة، الذين ذكرهم هم الذين روى عنهم كثيرا، لكن مع ذلك تبقى إشكالية الإرسال موجودة. هذه النقطة الأولى أو النقطة الثانية. النقطة الثالثة في مبحث مهم، وهو إن كان القول باعتبار مراسيل الشيخ الصدوق، هل يمكن أن نقول أن مراسيل الشيخ الصدوق معتبرة أم لا؟ نأخذ بها وإن كانت مرسلة أم لا؟ هناك بعض العلماء الأجلاء قالوا باعتبار مراسيله. قال التفريشي في شرحه على الفقيه: الاعتمار على مراسيله ينبغي أن لا يقصر في الاعتماد عن مسانيده، الاعتماد على مراسيله ينبغي أن لا يقصر عن الاعتماد على مسانيده، حيث حكم بصحة الكل مفروض عين أو لا يقصر في الاعتماد عن مسانيده حيث حكم بصحة الكل. يريد أن يقول أن الشيخ الصدوق حكم بصحة مراسيله ومسانيده معا، فمراسيله لا تقل في الاعتماد عن مسانيده لأنه حكم بصحتهما معا لا خصوص المسانيد، قال كل ما فيه أفتي بصحته. وقد قيل في وجه ترجيح المرسل، هناك من قال لا، أساسا المرسل يرجح على المسند، الروايات المرسلة في كتب الشيخ الصدوق مرجحة ومقدمة على الروايات المسندة. وقد قيل في وجه ترجيح المرسل إن قول العدل قال رسول الله صلى الله عليه وآله يشعر بإذعانه بمضمون الخبر، الشيخ الصدوق عدل، هل أحد يشك في ذلك؟ بما أنه لا تشكون في ذلك نقول هو عدل، والعدل إذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل روي عن رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أسند الفعل جازما قاطعا بذلك، هذا يشعر بماذا؟ يشعر بإذعانه بمضمون الخبر وأنه قاطع بصدوره، بخلاف ما لو قال حدثني فلان أو أخبرني فلان أو روي عن رسول الله كذا، فهناك فرق في البين. وقال السيد بحر العلوم في محمد في بحر العلوم إن مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الفقهية والإعتبار، وإن هذه المزية من خواص هذا الكتاب لا توجد في غيره من كتب الأصحاب. وقال الشيخ بهاء الدين العامل الشيخ البهائي في شرح الفقيه عند قول الصدوق: وقال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: كل ماء طاهر حتى تعلم أنه حذر أو قذر. هناك ثلاثة ضبط اللفظ، هل تضبط قذر أو قذر، والبعض رتب عليها بعض الآثار. هذا الحديث من مراسيل المؤلف، هذا كلام الشيخ البهائي، هذا الحديث من مراسيل المؤلف وهي كثيرة في هذا الكتاب تزيد على ثلث الأحاديث الموردة فيه، وينبغي أن لا يقصر الاعتماد عليها من الاعتماد على مسانيده من حيث تشريكه بين النوعين في كونه مما يفتي به ويحكم بصحته، وقال كلا النوعين انا مما احكم فيه او اوفي به واحكم بصحته، واعتقد انه حجة بيني وبين ربي. صحيح، بل ذهب جماعة من الاصوليين الى ترجيح مرسل العدل على متانيده. هذا كله كلام الشيخ البخاري. بل ذهب جماعة من الأصوليين إلى ترجيح مرسل العدل على متانيده، محتجين بأن قول العدل قال رسول الله صلى الله عليه وآله كذا يشعر بإذعانه بمضمون الخبر، بخلاف ما لو قال حدثني فلان عن فلان أنه صلى الله عليه وآله قال كذا، فإن هذا كأنه يتبرأ من عهدة الرواية. فرق بين المقامين. في المقام الأول العدل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو يتبنى هذا الأمر ويذعن بمضمون هذا الخبر، بخلاف ما إذا قال حدثني فلان عن فلان فكأنه يتبرأ من مسؤولية الحديث ويلقي مسؤولية الحديث على هذا الذي أخبره. خب، بخلاف ما لو قال حدثني فلان عن فلان أنه صلى الله عليه وآله قال كذا. وقد جعل أصحابنا قبت الله أرواحهم مراسيل ابن أبي عمير كمتاميده في الاعتماد عليها، لما علموا من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة. وقال المحقق الدامات في الرواشح، انتهى كلام الشيخ البهائي في الرواشح السماوية. قال الشيخ المحقق الدامات إذا كان الإرسال بالإسقاط رأسا جزما كما قال المرسل قال النبي أو قال الإمام فهو يتم فيه، وذلك مثل قول الصدوق في الفقيه قال الصادق عليه السلام الماء يطهر ولا يطهر، إذ مفاده الجزم أو الظن بصدور الحديث عن المعصوم، فيجب أن تكون الوثائق عدولا في ظنه، وإلا كان الحكم الجازم بالإسناد هادما لجلالة الشيخ الصدوق وعدالته. هذه كلها عبائر تصب في مصب واحد، وهو أن الشخص متى ما قال الصادق أو قال رسول الله صلى الله عليه وآله فهو جازم بهذا المفاد. وغاية ما يقال حينئذ أن الشيخ الصدوق جازم، وجزمه يأتي فيه الكلام الذي تقدم قبل قليل، جزمه وقد لا ينشأ عن ماذا؟ عن مجرد وثاقة الراوي. جزمه قد ينشأ من قرائن أخرى أثارت له الجزم وقد لا تفيد لنا، كما أنك ربما تجزم بشيء وأنا لا أجزم به الآن. أنت الآن قد تسمع صوتا فتجزم أن صاحب هذا الصوت هو زيد، في حين أنا أقول لا، صاحب هذا الصوت هو عامر. أنت تكون جازما وأنا أكون جازما، أسباب الجزم تختلف وسرعة الفرد في الجزم تختلف من فرد إلى فرد. واضح؟ ما دمنا لا نطمئن أنها معتمدة على عدالة الراوي فقط وفقط فلا أثر لهذا الجزم. ما على هذه القرائن ربما لو وصلت إلينا لم تكن تفيدنا الجزم. جيد، هذه الروايات ما نقول جزم الشيخ الصدوق لا أثر له، إذا حصل عند اطمئنان أنه هناك فرق بين قول الصدوق روي عن الصادق وبين قوله قال الصادق. أساسا هل يوجد فرق بين اللفظين أم لا؟ قال الصادق جزم وروي عن الصادق ليس بجزم، صحيح؟ لكن هناك من يقول هذا من بعد التفنن في العبارة من الشيخ الصدوق، ولا يريد به الشيخ الصدوق أكثر من ماذا؟ من روي عن الصادق. واضح؟ أقول إذا حصل عندنا اطمئنان بأن الشيخ الصدوق في هذه الموارد عنده جزم أكبر، هذا يعطي للرواية مزية أكثر. أنا لا أنفي وجود مزية، لكن هذه المزية لا تخير هذه الرواية حجة بيني وبين الله عز وجل. إذا تقدر تثبت لي مدرك لحجية هذه الرواية حينئذ أقبل وياك، لكن مجرد جزم شخص ليس حجة على شخص آخر، هذا مقتضى القواعد. واضح؟ نعم، هذا يعطيها مزية. شوف، نفس وجود الرواية، نفس وجود الرواية في كتاب من لا يحضره الفقيه أو أحد الكتب الأربعة يعطيها مزية، بغض النظر عن من هو الراوي. هذه حسب عقيدتي الشخصية أنا، وأتعاطى مع الروايات هكذا. يعني متى ما جاءتني رواية موجودة في أحد هذه الكتب الأربعة أعطيها مزية خاصة، لا أقول أنها معتبرها، لكن هذه مو مثل أي رواية أشوفها موجودة في الكتاب. لا أريد أن الكتب غير معتبرة حتى لا يصير توهين بتلك الكتب، لكن هناك كتب غير معتبرة ربما أشرنا إلى بعضها فيما سبق. أنا لا أقيم الرواية الموجودة في ذات الكتاب غير المعتبر مع الرواية المرسلة في كتاب من لا يحضره الفقيه، فإن الرواية المرسلة في من لا يحضره الفقيه في ذاتها عندي أقوى من الرواية المسندة في ذلك الكتاب الذي لم يثبت انتسابه إلى مؤلفه، واضح؟ لكن هذا في نفس الوقت ما يخلي هذه الرواية المرسلة تصير حجة بيني وبين الله عز وجل، إنما أعطيها اعتناء أكثر. ربما مجموع هذه الروايات توجب الوثوق أسرع، لأنه إذا اجتمعت عدة روايات توجب الوثوق، فنفس وجود عدة روايات في هذه الكتب الأربعة تعطيك وثوقا أسرع، ولو ربما ثلاث أو أربع روايات مرسلة، واضح؟ لكن هذا لا يصيرها في ذاتها ماذا؟ قبول الرواية نحن نعرف أنهم اعتمدوا على عدة معايير ليس فقط على الراوي، وكانوا يتشددون في مسألة الغلو أكثر من غيرهم. معناها أنه ليس بعيد عن الغلو، أما بعيد عن الأمور الأخرى قد يتساهلون في جوانب أخرى. على أي حال يقول الشيخ: ولا يخفى أن غاية ما يقتضيه الإسناد جازما، يعني كقوله قال الصادق، غاية ما يقتضيه الإسناد جازما هو جزم الصدوق أو اطمئنانه على صدور أو بصدور الرواية عن الإمام عليه السلام، وهذا لا يقتضي أن يكون منشأ جزمه هو عدالة الراوي أو وثاقة الراوي، فيمكن أن يكون منشأه هو القرائن الحاسة بالخبر. ما يقولون الحاسة على الخبر، الحاسة بالخبر التي تفيد القطع أو الاطمئنان بصدور الخبر. ولو كان اطمئنان الشيخ الصدوق حجة للغير يصح للغير الركون إليه، وإلا فلا. وقد قرر في محله أن اطمئنان الغير وجزمه ليس بحجة على الآخرين، وإلا فإن الفقهاء الذين جزموا بفتاواهم، وفقهاءنا الآن في رقوعي لو تخرجه من قبره تقول له: هل أنت جازم مثلا بعدم صحة عدم وثاقة مشايخ ابن أبي عمير؟ يقول: نعم جازم بذلك. هل أنت جازم باعتبار أسناد القمي؟ يقول: نعم أنا جازم بذلك. جزم السيد الخوئي ليس حجة علينا، وإلا إذا كان حجة بعد نغلق باب الاجتهاد الآن، واضح؟ هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة: قد عرفت أن الصدوق كثيرا ما ذكر الراوي ونسي أن يذكر طريقه إلى الراوي في المشيخة، في المشيخة لا يذكر طريقا إلى الراوي، أو ذكر طريقه ولكن لم يكن الطريق صحيحا عندنا. شوف تارة يقول عن زيد فنبحث عن سند إلى زيد فلا نجد سندا في المشيخة، وتارة نجد سندا ضعيفا بحسب المعايير التي عندنا لوجود بعض الرواة الذين قيل أنهم ليسوا بثقات أو لم تثبت وثاقتهم. هنا الرواية تصير شنو؟ ضعيفة. فهل يمكن علاج هذه المشكلة؟ هنا المحقق الأردبيلي رحمة الله عليه، غير صاحب مجمع الفائدة والبرهان، هذا متأخر عن ذاك بمئة سنة، بيجي إن شاء الله الحديث عنه لاحقا، صاحب كتاب جامع الرواة، المحقق الأردبيلي صاحب كتاب جامع الرواة، سعى لإيجاد طريق، وسيأتي التعرض إلى هذا الطريق عند الحديث عن كتاب التهذيب للشيخ الطوسي رحمة الله عليه. الآن نترك هذا البحث، لكن أبقوه في أذهانكم، واضح؟ هناك طرق سعى المحقق الأردبيلي لتتميمها، وبدي المحاولة في عند البحث عن كتب الشيخ الطوسي، والمحاولة كما هي بالنسبة للشيخ الطوسي هي بالنسبة للشيخ الصدوق أيضا تثبت. هناك محاولة أخرى ذكرها السيد البروجردي رحمة الله عليه، السيد حسين البروجردي. خلاصة هذه المحاولة أن الشيخ الصدوق رحمة الله عليه صرح في أول كتابه بأن كل ما في هذا الكتاب مأخوذ المحاضرة تتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الشيخ الصدوق صرح بأن كل ما في هذا الكتاب مأخوذ من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أننا إنما نحتاج إلى الرجوع إلى الطريق لإحراز أن الرواية صادرة عن ذلك الشخص. فإذا كانت الرواية عن عمر بن يزيد عن فلان عن الإمام الصادق سلام الله عليه ونحن جزمنا بأن عمر بن يزيد قال هذه الرواية، طب ليس لنا غرض بسند الشيخ الصدوق إلى عمر بن يزيد، إنما نريد أن نطمئن أن عمر بن يزيد بالفعل قال هذا الكلام لم يقله، أليس كذلك؟ فإذا كان الشيخ الصدوق يشهد بأن عمر بن يزيد قال هذا الكلام لأنه أخذه من كتابه المشهور، ما دام أن الكتاب كتاب مشهور فلا نحتاج إلى الطريق، لأن الطريق إنما يريد أن يثبت لنا انتساب هذا الكتاب إلى عمر بن يزيد أو انتساب هذا الكتاب إلى حريز بن عبد الله السجستاني، في حين أننا نقطع بانتسابه باعتبار أن الشيخ الصدوق شهد شهادة حسية. لماذا؟ بكون هذا الكتاب كتاب مشهور، كتاب مشهور يعني مو إلى نسخة واحدة أو نسختين، لا، نسخه منتشرة في الآفاق، فنفس شهرة الكتاب تغنينا عن النظر في ماذا؟ في سند الشيخ الصدوق إلى هذا الكتاب. وعليه يقول السيد البروجردي فلا نحتاج إلى النظر إلى المشيخة، وإنما ننظر إلى الأسناد التي ذكرها الشيخ الصدوق في متن الكتاب فقط، أما المشيخة فلا نحتاج إليها. وضحت الفكرة؟ هذا المطلب أشرنا له سابقا وقلنا سيأتي وسنعطي عليه بعض الملاحظات. هنا هذا الكلام كلام تام الذي يدعي السيد البروجردي أننا لا نحتاج للنظر إلى المشيخة، إذا المشيخة كلام تام، لكن متى يكون تاما؟ كلام تام بحسب النظر الأولي، لأن الشيخ الصدوق شهد بوثاقة أو بأن جميع الكتب كتب مشهورة، فلا نحتاج إلى النظر في استند إلى هذه الكتب ما دام الكتب مشهورة. أنا أقبل هذا المقدار أنه لا نحتاج للنظر إلى السند في مثل هذا المورد، لكن من قال أن الشيخ الصدوق يبدأ السند باسم صاحب الكتاب؟ ربما بدأ السند قبل صاحب الكتاب أو بعده، وربما بدأ به، هو لم يصرح بتاتا في أي مورد من الموارد أني أبدأ السند باسم صاحب الكتاب الذي أنقل الرواية منه. مثلا في أحد الموارد الشيخ الصدوق يروي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام، جيد، هنا الرواية بدأها السند في كتابه عن جميل عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن الإمام الصادق سلام الله عليه. لو كان الشيخ الصدوق يقول لا أبدأ السند إلا باسم صاحب الكتاب الذي أنقل الرواية عنه لتمت المقدمات التي ادعاها السيد البروجردي رحمه الله، لكن الشيخ الصدوق لم يصرح بذلك، فنحن نحتمل أن الشيخ الصدوق بدأ السند بالفعل بابن أبي عمير وقد أخذ الرواية من كتاب ابن أبي عمير، فلا نحتاج حينئذ إلى السند من الصدوق إلى ابن أبي عمير، هذا السند لا نحتاج إليه إذا جزمنا أن الرواية مأخوذة من كتاب ابن أبي عمير الذي بدأ السند به. لكن نحتمل أيضا أن الشيخ الصدوق لم يأخذ الرواية من ابن أبي عمير، وإنما أخذ الرواية من أحد الكتب، مثلا أخذ الرواية من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي صاحب نوادر الحكمة، من كتاب نوادر الحكمة أخذ الرواية، مثلا هو في الطريق إلى ابن أبي عمير مثلا يذكر الطريق هكذا، أنا ما جاي بياي الفهرس، أنا عاطلكم قبل أحد جاي بياه من الحضر ويانا الدورة السابقة قائمة. خوف ابن أبي عمير يبدأ السند أما الشيخ صدوق يبدأ السند في هذه الرواية بابن أبي عمير ويقول في المشيخة طريقي إلى روايات ابن أبي عمير التي أورثتها في هذا الكتاب هو واحد عن واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن ابن أبي عمير. جيد، نحن في جميع هذه الموارد نحتمل أنه أخذ الرواية عن ابن أبي عمير أو أخذها عن رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. من جميع هذه الموارد نحتمل أنه أخذ الرواية، هاي واحد واثنين أسماء رواة، يعني إحنا ما نريد نذكر أسماء الآن. الشيخ الصدوق يذكر طريقه إلى ابن أبي عمير، ومن المحتمل أن هذا الطريق أنه أخذ الرواية من شخص غير الشخص الذي بدأ به السند. هذا الاحتمال موجود أم لا؟ إذا قلتم غير موجود نقول الكلام سامح، إذا الكلام سيد البروجر لي. أما إذا كان هذا الكلام موجود فهذا الكلام غير تام. لماذا؟ أحتاج نروح على السبورة نراويكم. لو افترضنا أن سند الشيخ الصدوق هكذا، الرواية قلنا عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة مثلا عن الإمام، جيد، سند الشيخ الصدوق إلى ابن أبي عمير مثلا، أنا الآن ما يحضرني السند، لكن خلنا نقول عن والده عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى. جيد، عن ابن أبي عمير. الشيخ صدوق في متن الكتاب بدأ السند عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن الإمام سلام الله عليه. في المشيخة ذكر الطريق هكذا، قال طريقي إلى ابن أبي عمير عن والدي عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير. نحن لو كنا نجزم أن الشيخ الصدوق يبدأ السند باسم صاحب الكتاب تم المطلب الذي يدعيه السيد البروجردي، لأن كلنا في هذا الكتاب، يعني كتاب من لا يحضر الفقيه، مأخوذ من كتب مشهورة، فهذا شهادة من الشيخ الصدوق بأن كتاب ابن أبي عمير مشهور، لا نحتاج إلى سند إليه. بأي كلام؟ لا ما صرح، يقول لو صرح انتهت المشكلة، لكنه لم يصرح. سيد البروجردي بنى على مقدمة، بنى أنه هنا مقدمة محذوفة هو ذكرها، ما موجود هالكلام. هو افترض، خليني اقول سيد البروجردي افترض ان الشيخ الصدوق لا يبدا السند الا باسم صاحب الكتاب، مع انه من المحتمل ان الشيخ الصدوق اخذ الروايه من بعض كتب والده او كتب سعد بن عبد الله او كتب احمد بن محمد بن عيسى او كتب ابن ابي عمير، هي كلها محتملات، او من كتب حتى جميل او زراره. واضح؟ هو قال طريق ما رويته عن ابن أبي عمير طريقي إليه كذا، ما قال ما رويته عن كتب ابن أبي عمير. اتضحت الفكرة؟ فلو كان، لو افترضنا أن سعد بن عبد الله مثلا ليس بثقة، تكون الرواية حينئذ ماذا؟ ضعيفة. إذا كانت الرواية مأخوذة من كتاب والد الشيخ الصدوق، وكان سعد بن عبد الله ليس بثقة، في الطريق شخص ليس بثقة، وإن كنا نجزم بصدور الرواية من كتاب، بوجود الرواية في كتاب والد الصدوق. واضح؟ أو كانت الرواية مأخوذة من كتاب سعد بن عبد الله، لكن كان أحمد بن محمد بن عيسى ليس بثقة. حينئذ نقول وإن جزمنا جزما أن الرواية موجودة في كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله، لكن من يروي عنه سعد بن عبد الله وهو أحمد بن محمد بن عيسى مثلا ليس بثقة مثلا، يعني حتى أنا أقرب إليكم لماذا نحتاج إلى الطريق. وضحت هذه الفكرة؟ خب، إذا اتضح ذلك نقول هذا خلاصة الكلام والإشكال. إحنا حين نقرأ ونعلق ببعض التعليقات. والذي عند سيد المحققين البروجردي قدس سره من الإجابة عن هذا السؤال هو أن الكتب التي نقل عنها الصدوق في هذا الكتاب كانت كتبا مشهورة، وكان الأصحاب يعولون عليها ويرجعون إليها، ولم يكن ذكر الطريق إلى هذه الكتب إلا تبرعا وتبركا، أي لإخراج الكتب عن صورة المرسل إلى صورة المسند، وإن كان لبا جميعها مسانيد لشهرة انتساب هذه الكتب إلى مؤلفيها، ولذلك كانت كنت تستغني عن ذكر أو كانت هذه الكتب تستغني عن ذكر الطريق إليها، ولذلك كانت هذه الكتب تستغني عن ذكر الطريق إليها. والذي يدل على ذلك قوله في ديباجة الكتاب: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني، ما خالدت كتب مشهورة بل عليها المعول وإليها المرجع. مثل كتاب حريز وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي وكتب علي بن نهيار إلى آخر العبارة التي تقدمت سابقا. وبعد هذه العبارة: لا يرقى شك للإنسان أن ذكر الطريق إلى هذه الكتب في المشيخة لم يكن إلا عملا تبرعيا غير إلزاميا. هذه زيارة خير يعني من الشيخ السلوك، ولأجل ذلك نرى أنه لم يذكر طريقا إلى بعض هذه الكتب، جملة من الكتب لم يذكر إليها طرقا، أو ذكر طريقا فيه ضعف. لماذا؟ لعدم المبالاة بصحة الطريق وعدمها، سواء كانت الطريق صحيح أم لا. لماذا؟ لأنه لم تكن الغاية إثبات انتساب الكتب إلى أصحابها، لأنها ثابتة الانتساب، فإن الكتب كانت مشهورة الانتساب إلى مؤلفيها. ولأجل ذلك نرى أن المحقق المولى محمد تقي المجلسي في شرحه على الفقيه عند تفسير العبارة المتقدمة ما هذا لفظه، يقول ما لفظه: من كتب مشهورة بين المحدثين بالانتساب إلى مصنفيها ورواتها، والظاهر أن المراد بالشهرة التواتر، عليها المعول يعني كلها محل اعتماد الأصحاب. وقال أيضا: الظاهر منهم أنه من الكتب المعتبرة المشهورة، فإذا كان صاحب الكتاب ثقة يكون الخبر صحيحا، لأن الظاهر من نقل السند إلى الكتاب المشهور المتواتر مجرد التيمن والتبرك، لا سيما إذا كان من الجماعة المشهورين كالفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم رضي الله عنهما، فإن الظاهر أنه لا يضر جهالة سنديهما. وقال أيضا: مع كثرة التتبع يظهر أن مدار ثقة الإسلام الكليني أيضا كان على الكتب المشهورة، وكان اتصال السند عند الكليني أيضا لمجرد التيمن والتبرك، ولئلا يلحق الخبر بحسب الظاهر بالمرسل، فإن روى خبرا عن حماد بن عيسى أو صفوان بن يحيى أو محمد بن أبي عمير فالظاهر أنه أخذ من كتبهم، فلا يضر الجهالة التي تكون في السند إلى الكتب، مثل محمد بن إسماعيل عن الفضل، الشيخ الكليني ينقل هكذا: محمد بن إسماعيل عن الفضل عن ابن أبي عمير مثلا، محمد بن إسماعيل البعض قال مجهول، فنقول الجهالة لا تضر لأنه أخذ الرواية عن كتاب ابن أبي عمير مثلا، هاي في سند الكليني، هو يطبقها حتى على أسانيد الكليني يعني. وبعد ذلك نرى أن البحث عن طرق الصدوق إلى أصحاب الكتب أمر زائد، فاللازم البحث عن مؤلف الكتاب وطرقه إلى الإمام عليه السلام. هذا ما كان سيدنا المحقق البروجردي يميل إليه ويقربه. نعم، على ذلك كلما علم أن الشيخ الصدوق أخذ الحديث من الكتب المعروفة فالبحث عن الطريق أمر غير لازم، هذا المقمار نقبل به، إن علم أنه أخذها من الكتب المشهورة فالبحث عن الطريق غير لازم، لكن متى نثبت أن الذي ابتدع السند به هو صاحب الكتاب؟ وأما إذا لم نجزم بذلك واحتملنا أن الحديث وصل إليه بالطرق المذكورة في المشيخة، فالبحث عن صحة الطرق يعد أمرا لازما. ونقول بمثل ذلك في طرق الكافي، كأنما هذا الشيخ السبحاني يريد أن يتخلص من إشكالية، نوضح لكم الإشكالية. فإنما التفت إلى إشكالنا، هناك من يشكل يقول أنت يا أيها السيد البروجر لي حينما ذهبت إلى هذا، هل تأمل في كتاب الفقيه؟ تجد أن الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه بدأ السند بأسماء أشخاص نعرف أنه ليست لهم كتب، مثلا ببعض أمهات المؤمنين خذيرين وقف النظر في قوم وثقة، يعني الأمور في جهة الوثاقة جهت أنه ليس لها كتاب. خب ما تشكمل منهم ألف كتاب بعد حتى تقول ابتدأ السند، يمكن ربما كان جيدا هو أن يبدأ السند باسم صاحب الكتاب. ابتدأ السند في أكثر من مورد بأسماء أشخاص ليس لهم كتب. يقول الشيخ الصدوق في هذه الموارد نعرف أنه لم يأخذ الرواية من الكتاب الذي لم يأخذ الرواية من الكتاب، هذا هني عجيب. وأما إذا لم نجزم بذلك واحتملنا كما في هذه الموارد أن الحديث وصل إليه بالطرق المذكورة في المشيخة، فالبحث عن صحة الطرق يعد أمرا لازما. أقول مع كونه لم يصرح بأنه يبدأ السند باسم صاحب الكتاب، هذا أولا، وثانيا رأيناه يبدأ السند بأسماء أشخاص ليس لهم كتب، إذن لا يحصل لنا اطمئنان في أي مورد من الموارد أنه بدأ السند باسم صاحب الكتاب الذي أخذ الرواية منه. واضح الكلام لنقطتين، النقطة الأولى أنه لم يصرح أني أبدأ السند باسم صاحب الكتاب، والنقطة الثانية أنه بدأ السند في عدة موارد لأشخاص ليس لهم كتب جزمان. فلهذا لا يبقى عندنا اطمئنان بأنه متى ما بدأ السند باسم شخصين فهذا يعني أنه أخذ الرواية عن أو من كتابه. وبالتالي الطريقة التي خرجها السيد البروجردي لا يكون لها أي نفس المقام. ونقول بمثل ذلك في طرق الكافي، فإذا علم أنه أخذ الحديث من الكتب التي ثبت إسنادها إلى الراوي فلا وجه للبحث عن ضعف الطريق أو صحته. هذا المقدار نقبل به، مثلا هذا المقدار نقبل به، لو الشيخ الكريمي بدأ السند هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرار عن الإمام الصادق سلام الله عليه، جيد، وعلمنا أن الشيخ الكليني أخذ الرواية من كتاب ابن أبي عمير، فلا يضر حينئذ كون سهل بن زياد ضعيف. ضعف سهل بن زياد الذي يذهب إليه أكثر العلماء أن سهل بن زياد ضعيف صحيح، نقول ضعفه لا يضر هنا وإن كان ضعيفا، لكن الشيخ الكليني أخذ الرواية من كتاب ابن أبي عمير، وسهل بن زياد إنما كان في الطريق إلى كتاب ابن أبي عمير الذي هو كتاب معروف بلا شك. لكن من أين لنا أن نطمئن أن الكليني أخذ الرواية من كتاب ابن أبي عمير ولم يأخذها من كتاب سهل بن زياد؟ ربما أخذ الرواية من كتاب سهل بن زياد وهو ليس بثقة مثلا. ما نريد احنا في امثال هالموارد ما جايين نطبق ان فلان ثقه ام لا، احنا جايين نقول هناك شراكه في وثاقته، واضح؟ فهذا تمام الكلام في تقييم احاديث كتاب من لا يحضره الفقيه. هناك بضعه اسطر ليس فيها مطلب مهم، والحمد لله رب العالمين.